بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في التصوف الأدب، ثم انتقلنا إلى العلم، الآن نريد أن ننتقل إلى شيء هام جدا، وهو المجاهدة. إخوتي الأكارم، المجاهدة مفاعلة ببذل الجهد، يعني أنا أبذل جهدا مقابل شيء، فإما أن أجاهد عدوا وهو إنسان، وإما أن أجاهد ظروفا صعبة كمرض وما شابه ذلك، وإما أن أجاهد نفسا وهوا. وحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى سعادة ولا إلى نعيم ولا إلى راحة إلا بسلوك طريق محدد. يعني أنت الآن تريد أن تذهب إلى مكان ما، إذن لابد أن تلتزم الطريق الموصل إليه. والإنسان منا ربما كان على الطريق أشياء يعني يشتهيها، أشياء تغريه، أشياء ربما تدفعه إلى تغيير طريقه، وربما كان بين يديه عقبات. إذن هناك أشياء تدعوه إلى تغيير الطريق من شهوات وملذات ومغريات، وهناك عقبات تجعل السير صعبا. طيب الإنسان هنا يحتاج إلى الثبات على الطريق، طب كيف؟ وذلك بالمجاهدة، ألا يستجيب للمغريات وألا يضعف أمام العقبات. إذن لا يستجيب للمغريات ولا يضعف أمام العقبات، بل يبقى سائرا بتوفيق الله تبارك وتعالى. والإنسان عندما يعرف الغاية ويعرف الطريق، يجب عليه أن يسير على الطريق بالمجاهدة. إذن هناك تحديد الطريق أولا، وقبله تحديد الغاية. فإذا حددنا الغاية والطريق، فإننا يجب علينا أن نمتلك قوة للسير على هذا الطريق. هذه القوة بدايتها بتوفيق الله تبارك وتعالى، وأسبابها من قبل العبد المجاهدة. والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وطبعا الجهد والمجاهدة والجهاد كلمة معانيها كثيرة ومواقعها كثيرة، فنحن لا نحصر الجهاد في زاوية محددة، لكننا اليوم نريد أن نتكلم عن المجاهدة وعن الجهاد وعن بذل الجهد في زاوية واحدة، من غير إلغاء لباقي أنواع الجهاد، إن كان الجهاد بالكلمة، بالدعوة إلى الله، إن كان الجهاد بالسيف، إن كل هذه الأنواع للجهاد كلها ثابتة ولها ضوابط ولها أحكام، لكننا اليوم نريد أن نتكلم عن المجاهدة للنفس. ليه؟ وذلك لأن الإنسان إذا جاهد نفسه سهل عليه أن يجاهد غيره، أما إذا عجز عن مجاهدة نفسه فإنه يصعب عليه أن يجاهد غيره بالجهاد المأمور به شرعا. قد يأتي بصورة الجهاد لكن ليس بحقيقته، لأن الجهاد في الإسلام له صورة وله حقيقة، له أحكام وله آداب لا بد من اجتماعها ليكون هذا الجهاد جهادا إسلاميا. أما صورة الجهاد ليس بالضرورة أن تكون جهادا إسلاميا. فنحن اليوم نريد نوعا من أنواع المجاهدة، وهي جهاد النفس.
مجاهدة النفس وتزكيتها. سبق أن بينا في بحث أهمية التصوف،
طبعا تزكية النفس من خلال قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أن يحليها بالفضائل وأن يخليها عن الرذائل.
أن للنفس صفات خبيثة وأخلاقا مذمومة، وأن إزالتها فرض عين.
سبحان الله، وهذه حقيقة يجب علينا أن نعلمها جميعا وأن نسلم بها جميعا. كل إنسان منا عنده صفات مذمومة، لكن نحن أيها الإخوة اعتدنا صفاتنا، لذلك لا نستغرب ما نحن عليه من الصفات. يعني أنا متكبر، بشعر حالي أني متكبر؟ طبعا لا، بالعكس، ربما أظن نفسي متواضعا، وربما أظن نفسي أنني هين لين، وربما أدرس وأنصح عن الكبر وأنا متصف بالكبر، أنا لا أشعر بنفسي. الحقود، الحسود، المرائي لا يشعر بأمراضه. لذلك إخواننا هو بحاجة إلى أن يتعلم، وبحاجة إلى أن ينبه، وبحاجة إلى أن ينصح من قبل غيره، وبحاجة أن يقرأ ما ذكره العلماء من ضوابط الأخلاق الحميدة وضوابط الأخلاق الذميمة،
كما نص على ذلك عامة الفقهاء. ولكن صفات النفس
نص على إيش؟ على أن التخلي عن الأخلاق المذمومة فرض عين. التخلي عن الأخلاق المذمومة فرض عين، يعني يفترض على كل واحد منا أن يتخلى عن الصفات المذمومة عنده. يجب عليك أن تتخلى عن الكبر، يجب عليك أن تعالج نفسك في الرياء، يجب عليك أن تعالج نفسك في الحسد، وهكذا. أي صفات مذمومة لا بد أن تجاهد نفسك لتتخلى عن هذه الصفات.
ولكن صفات النفس الناقصة لا تزول بالأماني،
الله الله،
ولا بمجرد الاطلاع على حكم تزكيتها أو قراءة كتب الأخلاق والتصوف.
يعني لو إنسان قرأ كتب التصوف، نعم، وأتقنها وما شابه ذلك، صار على خلق؟ لا. أنا قلت له مرة: لو أن طالبا قرأ الرسالة القشيرية وقدم فيها امتحان وأخذ علامات تامة، يعني صار ولي؟ لا يا أيها الإخوة، التخلق بالأخلاق لا يكون بالكلام، ولا يكون بالأماني، ولا يكون بكثرة القراءة، ولا بالتنظير، ولا بالخطاب، ولا بالتدريس. هذه كلها وسائل وأدوات، هذه كلها تصف الدواء، لكن إذا لم يستعمل الدواء يبقى الإنسان مريضا وتقام الحجة عليه لأن الدواء بين يديه.
بل لابد لها بالإضافة إلى ذلك من مجاهدة وتزكية عملية،
الله الله،
وفطم لنزواتها الجامحة.
انظروا أيها الإخوة، تزكية عملية بأن تلزم نفسك الأعمال الصالحة، وأن تجعل نفسك تقلع عن الأعمال المذمومة، وأن تفطم النفس الجموح عن أخلاقها المذمومة، وأن تحليها بالأخلاق المحمودة. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فخالف هواها واحذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم.
وفطما لنزواتها الجامحة وشهواتها العارمة. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
يعني تسمع عن بعض الأولياء استطاع أن يفطن نفسه عن الحرام وعن المكروهات وعن الشبهات وعن خلاف الأولى، بل استمر في فطم النفس حتى عن المباحات، حتى قال سيدنا عمر: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني سيدنا إبراهيم بن الأدهم مثلا كان ملكا وكان ذا رفاهية وكان عنده المال وكان بلحظة من لحظات العناية الربانية وفقه ربنا فترك كل ذلك ورضي بعيش بسيط يأكل كسر من الخبز، ثم قال: لو علم الملوك ما نحن عليه من اللذة لقاتلونا عليه بالسيوف. سبحان الله، كيف ترك كل ذلك؟ يعني أنا أقول عن نفسي أنا لا أستطيع أن أترك شهوة استحكمت في نفسي، كيف ترك إبراهيم للأدهم كل ذلك؟ سبحان الله، نحن لا نستطيع أن نترك أحيانا شيء من الشبهات أو شيء لك حتى من الحرام ربما يغلبنا ونضعف أمامه. لماذا؟ نحن مقصرون جدا في هذا الباب.
تعريف المجاهدة. قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والجهاد ثلاثة أضرب.
يعني أنا الآن أمامي شيء أكرهه أريد أن أدفعه عن نفسي، إذن أبذل جهدا في هذا العمل لتحقيق نفع أو لدفع ضرر، إما لتحقيق نفع أو لدفع ضرر. يعني أنت تريد أن تكسب المال، تبذل جهدا في العمل لتأتي بالمال. أنت الآن تريد أن تحمي نفسك من خطر، تبذل جهدا لتحمي نفسك من الخطر. هذا في الماديات، وكذلك في قضايا الأخلاق، وكذلك في قضايا التعامل مع الله تبارك وتعالى ومع العباد. يعني المشكلة أن يكون الهوى قائدا وأن يكون الإنسان له تابعا. لا، نحن نريد أن يكون الهوى تابعا، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الأمر لا يكون إلا بالمجاهدة، يعني هذا الأمر لا يستقيم للإنسان مباشرة. يعني أنت عندما تسمع عن ولي كيف استطاع أن يقوم الليل، كيف استطاع أن يصلي النوافل وأن يذكر الله كثيرا، ثم بعد ذلك كيف استطاع أن يترك الشبهات وأن يلتزم الطاعات، كل ذلك كان بالمجاهدة. يعني كل ذلك أيها الإخوة كان بالمجاهدة. ونحن دائما نتعرف على الأولياء بعد أن يصلوا إلى أعلى المقامات، لكنك لا تعرف طريقهم الذي سلكوه وتحملوا فيه الشدائد ليصلوا إلى تلك المقامات. لو أنك رأيت إنسانا جالسا في أعلى جبل تقول: عجيب، كيف وصل هذا الإنسان إلى أعلى الجبل؟ نقول له: نعم، انظر كيف تحمل في الصعود وكيف بذل من الجهد في ذلك فوصل إلى القمة. نحن دائما نتغنى بالوصول إلى القمة، لكننا لا نحب أن نتحمل العناء الذي يوصلنا إلى القمة.
والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس. وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده.
والحقيقة أننا نستطيع أن نضيف إلى ذلك مجاهدة الدنيا بما فيها من مغريات، ومجاهدة البيئة السيئة من حولنا، كل هذه الأشياء تدعونا إلى تغيير مسارنا وطريقنا.
وقوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
يعني نحن دائما نحصر هذه الأشياء فقط في قسم واحد من الجهاد، وهو جهاد العدو من الكفار. لكن حقيقة المجاهدة أنواع، ولا يلغي بعضها بعضا.
وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. فمجاهدة النفس فطمها وحملها على خلاف هواها المذموم، وإلزامها تطبيق شرع الله تعالى أمرا ونهيا، دليلها من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
ما شاء الله. فالسلوك إلى الله بدايته مجاهدة ونهايته هداية من الله عز وجل. والمجاهدة من قبل العبد مهما كانت عظيمة فهي ذات نتائج قليلة بقدر أسبابه، لكن الهداية من الله هي التي يكون بها الفوز والسعادة. يعني أنت لو جاهدت نفسك في ميدان العبادات شو ممكن تساوي؟ تصلي قيام الليل طول الليل مثلا تقرأ ختمة قرآن بالنهار، هذه أعمال عظيمة، لكن بالنسبة للسلوك إلى الله عز وجل هي أعمال بالنهاية محدودة. لكن ما يعطيك الله تبارك وتعالى من عطاءات عظيمة في ميدان القوة الجسدية والقوة النفسية والتوفيق الإلهي والعطاءات الربانية لعقلك وقلبك وروحك ومعونات ربانية في طاقاتك الجسدية والنفسية والعقلية هي أضعاف 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 ما بذلت من الأسباب التي من قبلك. لذلك إخواننا أن جاء في الحديث: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذن المعونة من الله أعظم وأكثر وأوسع وأعمق وأشد من الأسباب التي يمارسها العبد في باب المجاهدة. لذلك أحيانا الإنسان منا أيها الإخوة تصعب عليه الظروف وتشتد عليه المحن، وربما كان في ظروف صعبة جدا لا تساعده في الإقبال على الله عز وجل. ماذا يفعل؟ الأسباب شبه متعطلة، لكن سبحان الله هذا الإنسان أيها الإخوة في لحظة صدق مع الله عز وجل يتوجه بقلبه، يتوجه في جوف الليل حيث لا يراه إلا الله عز وجل، يعلن بين يدي الله تبارك وتعالى توبة صادقة وصدقا في الإقبال على الله وحقية في التوجه الباطن إلى الله عز وجل، تأتي المعونة من الله فترفعه إلى درجات لا تتصور ولا تتخيل. يعني أن يقول لله: اللهم إني أريدك، اللهم إني أحبك، اللهم إني أكره أن أبقى على المعاصي، اللهم إني متألم من نفسي في تقصيري معك وفي سوء أدبي معك وفي معصيتي معك. أن تقول هذه الكلمات بين يدي الله بصدق وتوجه إلى الله، والله يا إخوتي الأكارم هذا القدر من الأسباب قد يكون سببا لسعادة عظمى لك في الدنيا وفي الآخرة. أما أن نقول هذه الكلمات بألسنتنا وأسباب المجاهدة متاحة ولا نفعلها، لا شك أن هذا الكلام بألسنتنا نقوله لكن واقعنا يخالف ذلك.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله، وفي رواية لله. حكمها: تزكية النفس فرض عين كما سبق أن بينا ذلك، ولا تتم إلا بالمجاهدة، ومن هنا كانت المجاهدة فرض عين من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: المجاهدة في النفس عبادة، ولا تحصل لأحد إلا بالعلم، وهي فرض عين على كل مكلف. قابلية صفات النفس للتغيير.
هنا أيها الإخوة مبحث مهم: هل الإنسان يتغير أو لا؟ نحن الآن أيها الإخوة في عرف الناس يقولون يعني الطبع تحت الروح، يعني ما تطلع الطباع من الإنسان حتى تطلع روحه. الطبع وين؟ تحت الروح. يعني الآن الروح مستقرة، لا يمكنك أن تغير طباعك إلا بخروج الروح. إذن هذا يشير إلى تعجيز الإنسان عن تغيير أخلاقه وأعماله وعن تغيير طباعه. وهذا الكلام لو قلنا به لأدى إلى إلغاء الشرائع، إذا لماذا جاء الرسول؟ وإلى إلغاء التربية، إذا لماذا نربي الناس؟ وإلى إلغاء نظريات الأخلاق والإصلاح للمجتمعات والأفراد. إذا كان الإنسان لا يتغير في طبائعه، إذا لماذا ننصح؟ ولماذا نرشد؟ ولماذا يتكلم المصلحون؟ كل ذلك صار سفها وعبثا إذا قلنا إن الطباع لا تتغير، والحق أن الصفات تتغير، والإنسان قد يكتسب الأخلاق المحمودة وقد يكتسب الأخلاق المذمومة. فالإنسان كما يعمل في ظاهره صالحا أو فاسدا، كذلك قد يكون في قلبه مكتسبا للأخلاق المحمودة أو للأخلاق المذمومة. والحقيقة أيها الإخوة أننا لاحظنا في مخلوق أدنى من الإنسان وهو الحيوان أنه يرتقي بالتدريب، وأنه يتغير بالتربية، وأنه يستأنس بعدما كان مستوحشا، وأنه يتعود عادات لم يكن يألفها سابقا. هذا شيء ملاحظ. بالعكس، الآن نرى من أشياء في الحيوانات من تدريبات على أشياء نستغرب وجودها، فنقول هذا الحيوان الذي أعطاه الله هذه الإمكانيات البسيطة في نفسه، في غرائز عقله الحيواني المعروف، وهذه القدرات استطاع أن يغير كثيرا من طباعه وعاداته. فما بالك بهذا الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا العقل وهذه الطاقات النفسية، وأرسل له الرسل، وأنزل عليه كتابا، وأرسل له العلماء، وجاءته المذكرات والنصائح والمرشدات. إذن نقول لهذا الإنسان: أنت لست معذورا إذا لم تغير نفسك.
لا شك أن النفس الإنسانية قابلة لتغيير صفاتها الناقصة وتبديل عاداتها المذمومة،
لكن إذا كان الإنسان يعتقد ضمنا، مو بلسانه، يعتقد ضمنا أنه كامل، إذن لماذا يغير نفسه؟ إذا كان يعتقد في نفسه ضمنا أنه كامل، هل في حدا يقول عن حاله كامل؟ والله ما يقول واحد عن حاله لضحكنا عليه. نحن نقول جميعا بلساننا كلياتنا إن عم نخطئ وكل ابن آدم خطاء، لكن هذا بلساننا، لكن بتطبيقنا العملي صدقوني يا أخوان أكثرنا يعتقد في نفسه العصمة، لا يقبل نصيحة، لا يجاهد نفسه في تغيير طباعه ولا في تغيير أخلاقه ولا في تغيير سلوكه. لماذا؟ لأنه يعتقد العصمة في نفسه.
وإلا لم يكن هناك فائدة من بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا ضرورة لمن بعده من ورثته العلماء العاملين والمرشدين المصلحين. وإذا كان كثير من سباع الطيور والبهائم قد أمكن ترويضها وتبديل كثير من صفاتها، فالإنسان الذي كرمه الله تعالى وخلقه في أحسن تقويم من باب أولى.
يعني أنت عندما ترى مشهدا لحيوان يفعل أشياء عجيبة من أثر التعليم والتدريب والتربية والترويض، أنت الآن تتعجب منه، لكن تذكر مباشرة وسل نفسك: يا ترى أنت بالطاقات التي عندك ماذا غيرت من نفسك؟ بهذا العقل، بهذه المواعظ، ماذا غيرت من نفسك؟ كيف كنت وكيف أنت الآن؟ يعني الإنسان منا إخواننا إذا كان له طباع كانت في الصغر وبقي عليها في الشباب، أو كان عليها في الشباب وبقي عليها إلى سن الرجولة، أو كان عليها في الرجولة وبقي عليها في الشيخوخة، نقول هذا الإنسان مسكين، تمر عليه الأزمنة المتوالية ولا يستفيد تغييرا في نفسه. لذلك يا أخوانا، كل مرحلة زمنية عند الإنسان لها صفات تليق بها، فما يقبل من الأطفال لا يقبل من الشباب، وما يقبل من الشباب لا يقبل من الرجال، وما يقبل من الرجال لا يقبل من الشيوخ، وكذلك ما يقبل من طلبة العلم في أول طريقهم لا يقبل من العلماء بعد أن يتربعوا على عرش العلم، وما يقبل من السالكين إلى الله لا يقبل من العارفين والأولياء. لذلك كل مرحلة لها آدابها وأخلاقها ولها ما يناسبها من صفات حميدة ومرضية. لذلك إخوتي الأكارم، الطفل علم له صفات ينبغي علينا أن ندربه لنرقيه إلى الصفات التي تليق بالشباب، فإذا صار في سن الشباب يجب عليه أن يجاهد نفسه ليستعد في الترقي إلى أخلاق الرجال، وهكذا. كلما مر عليك زمن ينبغي أن تكتسب خلقا حميدا وأن تتخلى عن خلق ذميم.
وليس المراد من مجاهدة النفس استئصال صفاتها، بل المراد تصعيدها من سيء إلى حسن، وتسييرها على مراد الله تعالى وابتغاء مرضاته.
يعني هل يطلب من الإنسان أن يزيل عن نفسه شهوة النساء كليا؟ لا، وإنما المطلوب أن يهذب ذلك ويضبطه، وأن يأتي الأمور من خلال الأبواب التي أذن الله بها. هل يطلب من الإنسان أن يزيل الغضب من شخصيته كليا؟ لا، لأن الغضب مطلوب للجهاد والنهي عن المنكر والغير على دين الله وعلى العرض وما شابه ذلك، لكن المطلوب أن يضبط الإنسان غضبه، فلا يغضب إلا لله، وإذا غضب لا ينفذ غضبه إلا بما أذن الله. إذن هناك تهذيب للأخلاق، هناك توجيه للأخلاق، هناك أخلاق مذمومة كالكبر يجب أن تزول، لكن هناك أخلاق لا يجب أن تزول بالكلية، بل ينبغي أن تهذب وتنظم وأن تبقى طاقة فاعلة في نجاح حياتنا الدينية والدنيوية.
فصفة الغضب مذمومة حين يغضب المرء لنفسه، أما إذا غضب لله تعالى فعندها يصبح الغضب ممدوحا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني رسول الله ما كان يغضب؟ بلى، لكن يغضب لله، وإذا غضب لا يخرجه الغضب عن الحق،
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله أو عطل حد من حدوده.
إذا انتهكت حرمات الله تعالى. نعم.
ولكنه حين أوذي في الله وضرب وأدمي عقبه يوم الطائف
هذا لحظ نفسه. ماذا قال؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الأذى كان لنفسه، أما لو كان لدين الله أو لحق من حقوق الله لا يستهين بذلك أبدا. إذن ما كان يغضب لحظوظ نفسه، كان يغضب لحقوق الله تعالى.
لم يغضب لنفسه، بل دعا لمن آذوه بالهداية والتمس لهم العذر، فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك صفة الكبر فهي مذمومة حين يتكبر المسلم على إخوته المسلمين، أما حين يتكبر على المتكبرين الكافرين فتصبح هذه الصفة محمودة، لأنها في سبيل الله وضمن حدود شرعه.
والحقيقة أخواننا هذا الكبر ليس بكبر في القلب، وإنما كبر في السلوك وتصرف الخارجي الذي يظهر عزة الإسلام لا عزة النفس، والذي يظهر قوة الإسلام لا قوة الإنسان في نفسه. إذن أخواننا نحن لا نقول هذا والله أن هذا التكبر على الكافرين. هذا الكافر الآن لو أنني رجعت إلى نفسي أقول هل أنا خير منه؟ بيني وبين نفسي أقول والله لا أدري. العبرة بالخاتمة، إذا ختم لي بالسعادة فأنا على خير، وإذا ختم لي بغير ذلك وختم له هو بالسعادة فهو خير مني. إذن هناك شيء في القلب وهناك شيء في الظاهر، وينبغي علينا ألا نخلط بينهما. لذلك قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
وهكذا معظم الصفات المذمومة تحول بالمجاهدة وتصعد إلى صفات ممدوحة.
ما شاء الله، تستطيع أن تغير نفسك، تستطيع أن تغير أخلاقك، أعمالك، أفكارك. لذلك إخواننا هناك خطوات لا بد أن نقوم بها، وهذه خطوات في المجاهدة تبدأ بالمعرفة العقلية، ثم بالمشاعر القلبية، ثم بالمجاهدة السلوكية. نقف عند هذا الحد. والحمد لله رب العالمين.